أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نواصل دراستنا في كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ونحن نتكلم في شروط الصلاة، ولعلنا نحن الآن في نهاية الشرط الثامن، ويبقى علينا الشرط التاسع وهو النية، سنتكلم عليه إن شاء الله. لعلكم تذكرون أيها الإخوة أننا كنا نتكلم عن شرط وهو استقبال القبلة، ولذا الشروط مهمة جدا، واستقبال القبلة مهم جدا جدا، لا يتساهل الإنسان فيه. لا بد للإنسان إما أن يكون مجتهد يعرف العلامات، وإما أن يكون مقلد، فلا بد المقلد لا بد أن يسأل، وكذلك المجتهد لا بد أن يجتهد. وعرفنا أيضا العلامات التي تدلون على القبلة، وهي كثيرة جدا، سواء كانت في الليل أو في النهار، علامات واضحة، ولكن لا بد من العلم، لا بد للإنسان أن يتعلم هذه العلامات ويعرفها. ولله الحمد تعلمها يسير وهو سهل. فأول العلامات التي تدلك على القبلة خبر الثقة، لا بد أن تسأل واحد ثقة، ما تسأل صبي، ما تسأل واحد مجنون، ما تسأل واحد لا يصلي، وإنما تسأل إنسان ثقة، سواء كان رجل أو امرأة. وأيضا من الأدلة التي تدلنا على القبلة المحاريب الإسلامية، يعني لو وجدت مسجد ووجدت اتجاهه، أو حتى لو كان المسجد مهدوم، هذا المحراب باقي، هذا يدلك على اتجاه القبلة. وقلنا إنه ينبغي للإنسان حتى ولو كان في سفر وهو يعرف القبلة أن يبين لإخوانه المسلمين محل القبلة، ويضع ولو كان حصيات، حصيات يضعها لأجل الإنسان المجتر المقلد يجد هذه المحاريب، سواء كانت مبنية أو موضوعة بالحجارة. وأيضا عرفنا من الأدلة التي تدلنا على هذه القبلة المباركة التي هي أمامنا الآن، وكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها كلهم يجتمعون على هدف واحد، وهو استقبال هذا البيت. وعرفنا أن أيضا من الأدلة الشمس والقمر، الشمس والقمر، الشمس في النهار والقمر في الليل، يعرف الإنسان الشمس والقمر من أين تطلع وأين تغيب وأين مكانه وأين مكان الكعبة، كل هذا واضح ولله الحمد. ولذا اشترط العلماء أن الإنسان خاصة إذا كان في سفر لا بد أن يجتهد لمعرفة القبلة، أما أنه لو صلى بدون اجتهاد صلاته باطلة، حتى قال بعض العلماء ولو أصاب لا بد أن يعيد الصلاة، ولكن عرفنا أن القول الصحيح أنه إذا أصاب لا يلزمه إعادة. وحتى لو اجتهد مجتهدان كل منهم يعرف الأدلة، وبعضهم قال القبلة في الشرق والآخر عكسه قال القبلة في الغرب، لا يتبع بعضهم بعضا، كل واحد يصلي وحده، وهذا قول الحنابلة. وهناك قول آخر يقول أنهم بعضهم يتبع بعضا في الجماعة، لكن في القبلة كل منهم يتولى القبلة التي يراها. ولذا لا بد من الاجتهاد. لكن اختلف العلماء، هل يمكن للإنسان أن يجتهد في الحضر أو الاجتهاد يكون في السفر؟ بعض من العلماء يقول الحضر ليس فيه اجتهاد، لكن الذي رجحه الشيخ رحمه الله يرى أنه حتى في الحضر لا بد أن تجتهد. إذا دخلت الفندق ولا تعلم أين القبلة، هل تصلي على حسب حالك أو لا بد أن تجتهد؟ لا بد أن تجتهد. ما هو الاجتهاد؟ هل تعرف النجوم؟ تعرف القطب الشمالي؟ تعرف ما تعرف؟ اسأل ثقة، أتعب نفسك واسأل ثقة، لا تسأل الصبي الصغير أو لا تسأل الذي، لا بد أن تسأل الثقة، والثقة سواء كان رجلا أو امرأة ويخبرك بها. أما أنك تصلي على حسب حالك وقتا أو وقتين ثم لما خرجت تقول والله أنا صليت لغير القبلة، هل اجتهدت؟ يقول لا والله، قلت الله أكبر والله سبحانه وتعالى يقول ولله المشرق والمغرب. لا، لا بد أن تتعب نفسك في الاجتهاد حتى يكون عندك غلبة ظن، أو على قول بعض العلماء يقين أن القبلة هنا. وعرفنا أن الذي يمكنه مشاهدة الكعبة لا بد أن يصيب عينها تماما، وأما الذي خارجها بعيدا عنها فيكفيه الجهة، والجهة عرفنا أنها ما بين المغرب والمشرق، هذا جهة، يعني لو انحرف الإنسان يمين أو انحرف يسار هذا أيضا يعتبر جهة، لأن الله يقول فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا فضل من الله عز وجل. الذين بعيدين لا يعرفون تحديد الكعبة والقبلة تماما، ما بين المشرق والمغرب أو ما بين الشمال والجنوب أو ما بين الغرب والشرق كله يعتبر قبلة، حتى لو انحرف الإنسان يمينا أو شمالا صلاته صحيح، لكن هنا لو انحرفت عن عين الكعبة صلاتك باطلة. لا بد أن تقول لو رميت بنفسك تضرب في الكعبة. فلانتبهوا حفظكم الله على هذه الصلاة، حتى أن العلماء رحمهم الله قالوا إن الإنسان إذا كان عارف بأدلة القبلة، إذا كان عارف بأدلة القبلة يجتهد لكل صلاة، يعني يجتهد مثلا لصلاة الفجر، يجتهد لصلاة الظهر، يجتهد لصلاة المغرب. لكن العلماء رحمهم الله هناك رأي آخر وأيده الشيخ ابن عثيمين وقال إنه الصواب لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة إلا إذا علم أو شك أنه صلى لغير القبلة، صلاته صحيحة الأولى، ولكن لا بد أن يجتهد حتى يعلم أنه صلى إلى قبلة. ولذا المؤلف رحمه الله بيّن لنا أن الإنسان يجوز له أن يصلي بالاجتهاد الأول ولا يقضي، ويصلي أيضا بالاجتهاد الثاني ولا يقضي، ويصلي بالاجتهاد الثالث ولا يقضي. وهذا من فضل الله ورحمته أن الإنسان إذا اجتهد له أجر عند الله. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة ألا يفرط ولا يتساهل، لا بد أن يكون عنده معرفة بهذه الأماكن. وعرفنا أن منها الأسئلة، تسأل الذين يعرفون. أما درسنا الليلة فهو النية من شروط الصلاة، وهذا الشرط التاسع وهو الأخير. يعني عرفنا أن شروط الصلاة، ما هي الشروط يا إخوان؟ الشروط هي التي تسبق الصلاة، التي تسبق الصلاة وتستمر في الصلاة حتى تنتهي، هذه هي الشروط. ولذا لا تصح الصلاة بدون شروطها. شروط الصلاة الإسلام، لو صلى الكافر اغتسل وتوضأ صلاته غير صحيحة حتى يسلم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فلا بد من الإسلام. الشرط الأول هو الإسلام. الشرط الثاني العقل. المجنون ليس مكلف وليس عليه صلاة، إن صلى أو لم يصلي وكذلك التمييز، التمييز المميز لا بد أن يصلي، لأن الصلاة مهمة جدا جدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. هل علمنا أولادنا يا إخوان وعمر الطفل سواء كان بنت أو ذكر هل علمناه الصلاة؟ يا ولدي تعال توضأ، انظر هذا الوضوء نظافة، اتباع لسنة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. يا ولدي توضأ، وإذا توضأ تعال نصلي ركعتين طاعة لله الذي خلقنا، الذي رزقنا، الذي عنده الجنة، الذي عنده النار. هل أدبنا أولادنا بهذه الصلاة أيها الإخوة؟ هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا: علموا أولادكم الصلاة. هؤلاء الأولاد يا إخوان ليسوا نعمة فقط، هؤلاء الأولاد فتنة. الله سبحانه وتعالى يقول: أعطيتك الأموال، أعطيتك الأولاد اختبار لك، اختبار لك، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ولذا الاختبار مدة يسيرة وينتهي، الاختبار لا يستمر دائما وإنما مدة يسيرة وينتهي. يوم من الأيام ستفارقهم أو يفارقونك، ماذا قدمت لهؤلاء الأولاد؟ لابد أن تربيهم تربية صالحة على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة. الرسول عليه الصلاة والسلام رباه ربه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. أنت أدب أبنائك، ربي أولادك على طاعة الله، على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون يا إخوان إن النصارى وهم كفار وهم يخالفون عيسى عليه الصلاة والسلام، وربنا نهانا عن تقليدهم ومتابعتهم، كانوا يعظمون عيسى عليه السلام حتى وهو كذب، حتى أولادهم وهو أب 3 سنوات يقول هذا من عيسى، يعطيه ريال ويقول هذا هدية من عيسى، يعطيه حلاوة ويقول هذه هدية من عيسى. هم يقولون نحن نحب عيسى، ولكنهم غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول إنه إله، بعضهم يقول إنه 3 ثلاثة، بعضهم يقول إنه ابن الله عز وجل. ولذا قال الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله 3 ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن المسيح عيسى ابن الله، هؤلاء كفر، نسأل الله العافية. فهم يحببون أولادهم، حتى الأطباء من النصارى إذا عالج إنسان يعطيه حلاوة ويقول هذه هدية من عيسى، هذه هدية من عيسى. ولذا يضعون الصليب على جيوبهم، يضعون الصليب على أبوابهم، يضعون الصليب على سياراتهم، كل هذا يقولون هو محبة لعيسى عليه السلام، وهم كذبة لا يحبون عيسى، كذبة. لو أنهم يحبون عيسى اتبعوه، لو أنهم يحبون عيسى لاتبعوه في توحيد الله وقالوا إن الله واحد، ولم يقولوا إن عيسى ابن الله. وإذا قالوا عيسى ابن الله كفروا كما قال الله عز وجل. فالمهم يا إخواني، لابد أن نحبب أبناءنا في سنة رسول الله، نربي أولادنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده عمر ابن أبي سلمة ابن زوجته، ليس ابنه، ابن زوجته عمر. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يربي في الأكل: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. انظروا إلى هذه التربية الجميلة الطيبة. فينبغي لنا يا إخوان أن نربي أولادنا على طاعة الله. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولذا قال الله في آخر الآية: وإن الله عنده أجر عظيم. ما دام أن الله عنده أجر عظيم، ربي ولدك، فإذا كان ولدك صالحا، إذا كان صالحا نفعك في الدنيا والآخرة، حتى وأنت ميت يدعو لك، وإذا دعا لك يقبل دعاؤه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له، قال صالح، ولد صالح يدعو له. فاحرص كل الحرص على أن يكون ولدك، وكلمة ولد يمكن أن يكون ذكر ويمكن أن يكون أنثى، كلهم أولاد. فلا بد للإنسان يا إخوان أن يربي أولاده على طاعة الله عز وجل من الصغر حتى ينشأوا وهم يحبون طاعة الله عز وجل، سواء كان في الآداب أو في الأعمال أو في الأفعال أو في اللباس. ونبتعد عن تقليد الكفار، نبتعد عن تقليد الكفار. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الكفار يا إخوان يحبون عري النساء لأجل يشبعون شهواتهم، ولذلك هم الذين يعملون اللباس، يعملون الأشياء كيف تلبس المرأة، كيف تلبس المرأة، تلبس الطويل، تلبس اللباس إلى الركبة، تلبس اللباس القصير. لكن الذكر والولد يلبس اللباس الطويل عندهم، أما المرأة فيعرونها، نسأل الله العافية، يخلونها من لباسها ومن زينتها. وربنا سبحانه وتعالى أخبر أن هذا اللباس زينة وريش، هذا اللباس الذي نلبسه ستر وريش، يعني ستر وزينة. أنت إذا غطيت جسدك هذا ستر له، وأيضا إذا لبست ثيابا نظيفة هذا زينة. فكيف نعطي الذكر نغطي إلى القدمين وأما البنت إلى الركبة؟ هذا فعل النصارى. هذا الأجهزة، كل الأجهزة الجاهزة، الثياب الجاهزة كلها، نسأل الله العافية، من فعل النصارى. لماذا نستوردها؟ عندنا الخياطين كثير، لماذا لا نأمر الخياط ونقول يا خياط أما اعمل كذا وإلا لا نشتري منك؟ كل الناس يعملون كما تريدون يا إخوان، لكن لا يكون الإنسان إمعة مع الناس ما قالوا، لا بد أن تفكر، لأنك أنت مسؤول، أنت مكلف، الله سبحانه وتعالى أمرك ونهاك، فأنت مكلف في هذه الدنيا ومختبر. فالله في تربية أولادكم أيها الإخوة. المهم عندنا شروط الصلاة الإسلام، من شروط الصلاة العقل، من شروط الصلاة التمييز، من شروط الصلاة دخول الوقت. يعني لو صليت الظهر قبل دخول الوقت ما تصح صلاتك، لا بد أن يكون بعد دخول الوقت، فكل صلاة لا بد من دخول الوقت إلا إذا كان هناك جمع أو قصر أو ما إلى ذلك. وأيضا من شروط الصلاة ستر العورة، ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث، ومن شروطها اجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية. ففي أول الباب الذي بدأناه في هذا الشهر قال منها الوقت، قال من الشروط الوقت، وعرفنا أن كلمة من للتبعيض، كلمة من للتبعيض، ولذا يفيد أن المؤلف لم يذكر كل الشروط، أسقط كلمة الإسلام والعقل والتمييز، لأن هذه الثلاثة معروفة شروط في كل عبادة إلا ما استثني، ولذا لم يتكلم عنها لأنها معروفة. فشرطنا الليلة لصحة الصلاة هو النية، لابد أن يكون عندك نية. ما معنى النية؟ النية القصد، ماذا تقصد؟ ماذا تريد يا عبد الله؟ النية هي قصدك، وأما في الشرع يقولون هي العزم على فعل العبادة، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. تفعل هذه العبادة لماذا؟ تقرب إلى الله، لأن الله أمرك بها، فأنت تعزم عزيمة أكيدة على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. ولذا هذا التعريف يبين أن العبادة تنقسم إلى قسمين: نية المعمول له ونية العمل. يعني النية تنقسم إلى قسمين من هذا التعريف: نية المعمول له. أنت تعمل لمن؟ لله. أنت موظف في شركة، أو أنت عندك أجير يعمل أجيرا عندك، فعملك هذا خالصا لله عز وجل. وأيضا القسم الثاني نية العمل. نية العمل، أما نية العمل فهي التي يتكلم عنها أهل الفقه مثل صاحب هذا الكتاب، الفقهاء يتكلمون عنها عن نية العمل، لأنهم إنما يقصدون من النية النية التي تتميز بها العبادة عن العادة. قد يكون الإنسان يعمل رياضة، هذه عادة. قد يكون الإنسان يعمل عبادة، ما هو الذي يبين أن هذه عبادة أو هذه عادة؟ النية. ولذا أيضا النية تتميز بها العبادات بعضها عن بعض، يعني يمكن هذه نافلة، هذه فريضة، هذه عمرة، هذا حج وما إلى ذلك. فنية العمل يتكلم عنها الفقهاء، لأنهم إنما يقصدون من النية النية التي تتميز بها العبادة عن العادة، وأيضا تتميز بها العبادات بعضها عن بعض. نعرف عبادة صلاة الظهر، عبادة صلاة العصر، عبادة صلاة المغرب، لكن نية المعمول له هذه التي يتكلم عنها أهل العقائد، الذي يتكلم عنها علماء العقيدة، يعني يذكرون في التوحيد. لكن ما هو الأهم؟ الأهم نية المعمول له أو نية العمل؟ ما هو الأعظم؟ نية المعمول له. نية المعمول له هي أعظم. ولذا ذكر بعض العلماء في العقيدة كتاب كبير عظيم اسمه الفقه الأكبر، يعني العقيدة، العقيدة هي الفقه الأكبر يسمونها، لأن التوحيد أو العقيدة أو العمل الخالص لله عز وجل أهم من نية العمل، لأن الإخلاص عليه مدار الصحة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى عظيم لا يقاس بغيره، كما قال في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أما نية العمل فهي التي تتميز بها العبادات من غيرها، وتتميز العبادات بعضها عن بعض، فينوي أن هذه عبادة، ينوي أنها صلاة، ينوي أنها فريضة، ينوي أنها نافلة، وهكذا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار النية. النية مهمة أيها الإخوة، لأن المجنون ليس له قصد، الصغير أيضا ليس له قصد. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما حصر، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت إذا صليت لأجل الناس يقولون هذا يخاف الله صلاته طيبة، لأجل الناس، صلاتك للناس وليست لله. لكن إذا قلت أنا أصلي شكرا للذي خلقني، لأن الله أمرني بالصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهكذا يكون الإخلاص. لكن يا إخواني، لا بد من ملاحظة الأمرين جميعا في كل العبادات: نية المعمول له، بحيث تكون نيتك خالصة لله عز وجل. فإن خالط هذه النية نية لغير الله بطلت. فلو قام رجل يصلي ليراه الناس فالصلاة باطلة، لأنه لم يخلص النية للمعمول له وهو الله عز وجل، ولو أتى بشروطها وأركانها لكنه ما نوى بها لله، وإنما نوى بها للناس. يعني لو أن إنسان حسن صلاته ليقول الناس هذا شيخ، هذا صلاته طيب فصلاته لا تنفع، نسأل الله العافية. فلا بد من اعتبار الأمرين، إخلاص العبادة لله عز وجل، وأيضا تمييز العبادات عن غيرها، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. ولذا قال العلماء رحمهم الله: إن النية محلها القلب. النية ما هي واضحة، أين النية؟ قصدك عزمك، ولذا محلها القلب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني ما دام أن النية محلها القلب، ليست من أعمال الجوارح، ليست من أعمال الجوارح. ولذا يقول علماؤنا رحمهم الله: إن التلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة. لا يسن للإنسان إذا أراد عبادة أن يقول: اللهم إني نويت كذا، أو أردت كذا، لا جهرا ولا سرا. لماذا؟ لأن الله الذي أمرك يعلم السر وأخفى، الله يعلم ما في نفسك. وأيضا لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: نويت أن أطوف، نويت أن أصلي، نويت. لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب. وأنت عملك لله، لا لست بحاجة أن تنطق بلسانك ليعلم ما في قلبك، لسانك تنطق به للمخلوق، أما الله عز وجل فهو يعلم ما في قلبك. ولذا النية ليست بذكر حتى ينطق فيه الإنسان باللسان، وإنما هي نية محلها القلب. ولذا قال علماؤنا رحمهم الله: لا فرق في هذا بين الحج وغيره، حتى الحج يقولون: لا يسن للإنسان أن يقول: اللهم إني نويت العمرة، اللهم إني نويت الحج، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو الذي نقل عن النبي؟ ما هو الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يلبي بما نوى، يلبي بما نوى. وأنتم تعرفون التلبية غير الإخبار بالنية، التلبية غير الإخبار بالنية، لأن النية، لأن التلبية تتضمن الإجابة لله عز وجل. التلبية هي بنفسها ذكر: لبيك اللهم لبيك، أنا أتيتك يا رب طائعا ملبيا، تركت أهلي، تركت وطني، تركت أولادي، تركت مالي، أتيت لرضاك. وتقول: لبيك اللهم لبيك، كما أنه لو دعاك أحد يا أحمد تقول لبيك. يعني أحسن إجابة لوالديك أو لأحد تقول لبيك. فالإنسان يلبي في التلبية، يذكر ما نوى، إما حجا أو عمرة. ولذا التلبية غير الإخبار، التلبية غير الإخبار بالنية، لأن التلبية تتضمن الإجابة لله، فهي بنفسها ذكر، ليست إخبار عما في القلب. ولهذا يقول القائل: لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، وهكذا. يعني هذا يعتبر ذكر ولا يعتبر إخبار. لكن لو احتاج الإنسان إلى الاشتراط فله أن يتلفظ بلسانه، لأنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الاشتراط لا بد أن يتلفظ الإنسان فيقول: لبيك اللهم عمرة، أو يقول: لبيك اللهم حجا، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا يا إخوان، هذا إخوان ينفع الإنسان، وخاصة المرأة التي تأتيها الدورة. إذا قالت في الميقات: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إذا جاءت الدورة أو حبسها مرض أو أي شيء، تترك العمرة ولا شيء عليها، تلغي إحرامها ولا شيء عليها. وكذلك الرجل إذا قال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لو صار عليه حادث أو صار له عذر من الأعذار المهمة فإنه يلغي عمرته ولا شيء له، لا شيء له من العمرة ولا شيء له أي ولا شيء عليه أيضا. ولذا العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا الاشتراط، منهم من قال إنه سنة وهو الجمهور من العلماء، ومنهم من قال إنه سنة للمحتاج، لأن المرأة التي سألت الرسول عليه الصلاة والسلام أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي. ولذا الإنسان إذا قال لبيك اللهم عمره واشترط إن حبسني حابس فأنا أحل إحرامي يا رب، انتهيت من العمرة وأعود مع أصحابي ومع جماعتي، ما لا شيء في ذلك إن شاء الله. المهم النية في العبادة، النية في العبادة، افهموا يا إخواني أن كل عبادة، صلاة، زكاة، عمرة، حج، كل العبادات لا بد أن يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول إخلاص هذه العبادة لله، ما تفعل هذه العبادة إلا لله عز وجل. والشرط الثاني أن تكون موافقة لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الإنسان مثلا لو أنه جاء يطوف وعكس الطواف نقول هذا غير صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في كل طوافه يجعل الكعبة عن يساره ويطوف. فالمهم أن الإنسان لا بد له من نية تميز العبادة عن العادة، وأيضا تميز العبادات عن بعضها. ولذا يقول المؤلف رحمه الله يجب أن ينوي عين صلاة معينة، يجب أن ينوي عين صلاة معينة، يعني الذي أراد الصلاة ينوي عينها إذا كانت معينة. ما معنى ينوي عينها إذا كانت معينة؟ لو أراد أن يصلي الظهر يجب أن ينوي أنه يصلي الظهر، هذه صلاة الظهر. أو أراد أن يصلي الفجر يجب أن يكون عنده نية صلاة الفجر. أو أراد أن يصلي الوتر يجب أن ينوي صلاة الوتر، هذه إذا كانت معينة. لكن لو كانت غير معينة مثل النفل المطلق، تصلي بعد المغرب 6 ركعات، تصلي أيضا في أي وقت ركعتين النفل المطلق، ينوي أنه يريد أن يصلي فقط بدون تعيين. النفل المطلق فيه نفل مطلق ونفل مقيد. نفل مطلق، النفل المطلق أنه يريد ينوي أن يصلي فقط بدون تعيين، لكن الفريضة لا بد أن يعينها. ولذا أفادنا المؤلف رحمه الله أنه لا بد أن ينوي عين المعين. ما هو المعين؟ الفروض 5: الظهر، العصر، المغرب، العشاء. كالظهر، فلو نوى فرض هذا الوقت أو الصلاة مطلقا، كأن جاء إلى المسجد والناس يصلون فدخل وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو أنها فرض أو نفل، على كلام المؤلف رحمه الله صلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لم ينوي الصلاة المعينة، لكن تصح أنها صلاة يؤجر عليها. الإنسان إذا صلى صلاة يؤجر عليها، لكن إذا كانت معينة فإنه يؤجر عليها، يثاب عليها، وقد أدى الواجب عليه. لكن هنا هذه الصلاة يقول العلماء يؤجر عليها، لكن لا بد أن يصلي الصلاة مرة أخرى. لكن هناك قول لبعض العلماء أنه لا يشترط تعيين المعينة، لا يشترط تعيين المعينة، فيكفي أن ينوي الصلاة، وتتعين الصلاة بتعين الوقت. يعني إذا توضأ مثلا لصلاة الظهر ثم صلى وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، هنا العلماء يقولون الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنهم يقول لو سئل ماذا تريد أن تصلي يا فلان، قال أريد الظهر، فيحمل على ما كان فرض الوقت. يعني عندنا قولين، قول يقول إنه لا بد أن ينوي عين المعينة، لو لم ينوي عين المعينة صلاته لا تصح، وآخرون من العلماء قالوا أنه يكفي أن ينوي الصلاة، وتتعين الصلاة بتعين الوقت. يعني الإنسان ما خرج من بيته وقت العصر إلا أنه يريد أن يصلي العصر، سواء عينها أو لم يعينها. ولو سأله إنسان ماذا تريد أن تصلي يا محمد، قال أريد أن أصلي صلاة الظهر. ولذا قال العلماء هذا يحمل على ما كان فرض الوقت، ولذا هذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين، وقال هذا القول هو الذي لا يسع الناس إلا العمل به، لأن كثيرا من الناس يتوضأ ويأتي ليصلي ويغيب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر، ولا سيما إذا جاء والإمام راكع فإنه يغيب عنه ذلك لحرصه على إدراك الركوع. لكن ينبني على هذا الخلاف، على هذا الخلاف على القولين، لو كان على الإنسان صلاة رباعية، لو كان على الإنسان صلاة رباعية لكن ما يدري هل هي الظهر أو العصر أو العشاء، الرباعيات ثلاث أوقات، الظهر والعصر والعشاء، فصلى أربعا بنية الواجب عليه، يعني عليه صلاة رباعية لكن ما يدري هل هي ظهر أو عصر أو عشاء، لكن أكيد إنها من الرباعيات. على القول الآخر يقول إنه إذا صلى أربعا تكفيه، إذا صلى أربع فإنها تكفيه بنية الواجب عليه، يعني هذا لا يوجب التعيين، ما دام أنه لا يوجب التعيين فإنها تصح وتكون عن الصلاة المفروضة التي عليه. لكن على القول الأول، قول الذي قال بالتعيين، قال لا، ما يصلي ثلاثة أربعا وتكفيه، لأنه لم يعينها ظهرا ولا عصرا ولا عشاء. طيب ماذا يعمل؟ هو عليه رباعية، ماذا يعمل؟ قال يصلي أربعا بنية الظهر، ثم أربعا بنية العصر، ثم أربعا بنية العشاء. وهذا فيه تكليف، هذا فيه تكليف وفيه مشقة. لكن الذين قالوا بالتعيين يعني يريدون الاحتياط أكثر وأكثر وأكثر، ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يرى اشتراط التعيين، وأن الوقت هو الذي يعين الصلاة، وأنه يصح أن يصلي أربعا بنية ما يجب عليه وإن لم يعينه. فلو قال علي صلاة رباعية لكن لا أدري هل هي الظهر أم العصر أم العشاء، قلنا صل أربعا بنية ما عليك وتبرأ عليه وتبرأ بذلك ذمتك. لكن لو قال إنسان علي صلاة من يوم، يوم واحد علي فيه صلاة ولا أدري هل هي الفجر أم الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء، على القول باشتراط التعيين ماذا يقولون؟ يقول صل أربعا، وصل ثلاثا، وصل اثنتين، أربعا تجزي عن الظهر أو العصر أو العشاء، وثلاثا عن المغرب، واثنتين عن الفجر. لكن على القول الثاني ماذا يعمل؟ يصلي خمس صلوات، يصلي خمس صلوات، لأنه يحتمل أن هذه الصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فيجب عليه أن يحتاط ليبرئ ذمته بيقين ويصلي خمسة أوقات. لكن الشيخ ابن عثيمين اختار الأسهل على الناس وقال إن الإنسان إذا قال علي صلاة من يوم ولا أدري هل هي الفجر أو الظهر أو العصر أو ما إلى ذلك نقول له صل أربع، تكون عن العصر وعن الظهر وعن العشاء، وصل ثلاث عن المغرب، وصل اثنتين عن الفجر، وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله. لكن يا إخوان، هل النية فيها تكليف ولا ليس فيها تكليف؟ هل النية فيها مشقة وإلا ليس فيها مشقة؟ النية ليس فيها مشقة، النية ليس فيها مشقة وليس فيها تعب، وإنما الذي يتركها هو الشاق. يعني لو قال لك إنسان صل ولا تنوي، توضأ ولا تنوي، كل ولا تنوي، هل يستطيع؟ ما يستطيع. ولذلك النية ضرورية وهي سهلة، لكن تركها هو الشاق. إذا توضأ الإنسان وخرج من بيته إلى الصلاة فإنه بلا شك قد نوى، فالذي جاء به إلى المسجد وجعله يقف في الصف ويكبر، هذه نية الصلاة. حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. فلو قيل صل ولكن لا تنوي الصلاة، توضأ لا تنوي الوضوء، لم يستطع. الإنسان ما يتوضأ إلا عنده نية، ما من عمل إلا بنية. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النية تتبع العلم، فمن علم ما أراد فعله فقد نواه، إذ لا يمكن فعله بلا نية. وصدق رحمه الله. ويدلك لهذا قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا أن يكون عندك نية. وهذا هو الدليل الذي يدل على أن النية سهلة وليس فيها مشقة. لكن الإنسان ينبغي له أن يفرق بين النافلة، يفرق بين الصدقة الواجبة، يفرق بين الصدقة الغير الواجبة، يفرق بين الراتبة وغير الراتبة وما إلى ذلك. ولذا يقول المؤلف رحمه الله لا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة النية. انظروا إلى المؤلف رحمه الله، بدأ يرجع عن التشدد قليلا، بدأ يرجع قليلا ويسهل للناس. لا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، أي لا يشترط في الفرض نية الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. طيب ما هو الذي يشترط؟ يكفي التعيين، يكفي أنه يعين أنه جاء لفرض الوقت، جاء لصلاة الظهر. يعني مثلا إذا نوى أنها صلاة الظهر لا يشترط أن ينوي أنها فرض، لأن كل واحد يعلم أن صلاة الظهر فرض، فلا يشترط أن ينويها فرض، لكن يشترط أن كما قال المؤلف في الأول تعيين النية وهو الظهر، لأن الظهر تتضمن نية الفرض، فإن صلاة الظهر فرض. ولذلك قال لا يشترط في الفرض نية الفرض، ولا يشترط أيضا في الأداء نيته. والأداء ما هو الأداء؟ الأداء فعل الشيء في وقته، الأداء فعل الشيء في وقته، مثل صلينا المغرب في وقته، هذا هو الأداء. والقضاء أيضا هو فعل الشيء بعد انتهاء وقته. يعني مثلا إنسان يصلي المغرب، ذكر أنه صلى المغرب وهو محدث ثم قضاها في غير وقتها، هذا هو القضاء، ولذا قال لا يشترط في القضاء نية القضاء. فنحن نعلم أن القضاء هو الذي فعل بعد وقته المحدد له شرعاً، كصلاة الظهر إذا نام عنها حتى دخل وقت العصر فصلى الظهر فهذا قضاء لأنها فعلت بعد وقتها. وكذلك لا يشترط مع نية الظهر أن ينوي أنها قضاء، لأن صلاتها بعد الوقت يكفي عن نية القضاء. وكذلك النفل المطلق أو النفل المعين أن ينويه نفلا، أما في النفل المعين فالتعيين يكفي. يعني مثال ذلك، إذا أراد أن يوتر لا يشترط أن ينوي أنه نفل، لا يشترط، لكن أنت صليت وتر. وإذا أراد أن يصلي راتبة الظهر مثلا، أنتم تعرفون الرواتب يا إخوان، الرواتب 10 أو 12، واحد قال 12 وواحد قال 10، ما هو الذي نطيعه؟ أيوة، نأخذ بالأكثر، نأخذ بالأكمل، نجعله 12، ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 4 بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، 12 ركعة، وهذا هو الأكمل. لكنه روي 10 ركعات، روي أيضا الرواتب 10 ركعات التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يواظب عليها حتى لو شغل عنها يقضيها، كما شغل عليه الصلاة والسلام عن راتبة الظهر قضاها بعد العصر. فالرواتب ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها إلا إذا كان مسافرا. فالمهم أن الإنسان إذا أراد أن يوتر لا يشترط أن ينوي أنه نفل. ما هو الذي يشترط؟ أنه يصلي الوتر، أي أن يصلي الوتر. وكذلك راتبة الظهر لا يشترط أن ينويها نفلا. لماذا؟ لأنه إذا قال راتبة الظهر معروف أنها نافلة، أنها نافلة. أيضا إذا قال الوتر معروف أنه نفل. الوتر ما أوجبه إلا بعض علماء الأحناف رحمهم الله، قالوا إن الوتر واجب، أما بقية العلماء فقالوا إنه سنة. ولذا توسط ابن تيمية وقال إن كان من عادة الإنسان يوتر فهو واجب، وإذا كان من عادته ليس من عادته فإنه لا يجب عليه. أيضا النفل المطلق لا يشترط أن ينويه نفل، يعني لو قام الإنسان يتهجد، وهذا أيضا دأب الصالحين، التهجد يا إخوان دأب الصالحين ودأب طلاب العلم الذين يقومون آخر الليل ويتهجدون، لأنه ورد في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى ينزل إذا كان ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل أيوة هل من سائل. الله أكبر، انظروا الكرم يا إخوان، انظروا الكرم. لو جاءك أحد الأغنياء وقال هل فيه واحد يسأل، ماذا تقول؟ فكيف ربك كل ليلة يقول هل من سائل فأعطيه سؤله، من داع فأستجب له؟ تقول يا رب، يقول ربك نعم، ماذا تريد؟ داع فأستجب له، مستغفر يا رب اغفر لي. أيضا إذا طلب شيء ربنا سبحانه وتعالى استجب له. الله سبحانه وتعالى ينادي وينزل إلى سماء الدنيا وأنت نايم، لا بد أن تقوم آخر الليل، وأيضا قيام آخر الليل يساعدك على صلاة الفجر. فكن من طلبة العلم الذين يعرفون الأوقات التي تنفعهم، وهذه الدنيا العمر فيها يا إخوان قصير، العمر في هذه الدنيا قصير، العمر الطويل في الآخرة. فإذا كان نعيم فزمنه طويل لا ينقضي ولا ينتهي. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أما هذه الدنيا فهي يسيرة، يسيرة، يعني ربما يعيش الإنسان فيها سنة سنتين، 100 سنة 200 سنة، وبعد ذلك انتهى انتهى فذهب، ولا بد من العمل الصالح يا إخوان. ولذا يقول الإنسان المفرط في الأعمال الصالحة: يا ليتني قدمت لحياتي. إذا رأى النعيم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فالمهم أننا نكثر من الأعمال الصالحة، أكثر ما دام أنك ستراها، أكثر من الأعمال الصالحة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ستراه، فإذا كنت ترى عملك ستراه، فإنك ينبغي أن تبتعد عن الشرور وتكثر من الأعمال الصالحة. وصدق 100% أنك ستراه، صدق 100% أن أعمالك ستراها وهي محفوظة. وربنا سبحانه وتعالى لا ينقص من عملك مثقال ذرة، بل يزيد العمل الصالح من المؤمن. ولذا النفل المطلق لا يشترط أن ينويه نفلا، لو قام يصلي من الليل لا حاجة أن ينوي أنها نفل، لأنه معروف أن ما عدا الصلوات الخمس نفل. وكذلك الإعادة لا يشترط في الإعادة نية الإعادة، وعرفنا أن الإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية، سواء كان لبطلان الأولى أم لغيرها. يعني مثلا إذا صلى الظهر ثم ذكر أنه محدث فتجب عليه الإعادة ولا يجب أن ينوي أنها إعادة. ومثلا إذا صلى الظهر في مسجد ثم حضر إلى مسجد ثان وأقيمت الصلاة فيشرع أن يعيد ولا يشترط أن ينوي أنها إعادة، لأنه قد فعل الأولى واعتقد أن هذه الثانية نفل، فلا يشترط أن ينويها معادة. النية مهمة، لكن ما هو محل النية؟ متى أنوي؟ هل أنوي في البيت أو أنوي في المسجد؟ متى بداية النية؟ ما هو محل النية؟ محل النية يا إخوان هو درسنا غدا إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ويقرأ علينا عبد العزيز بعض ما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع المسلمين. قوله: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. العارف بأدلة القبلة هو المجتهد، وسمي بذلك لأنه أهل للاجتهاد لمعرفته بأدلة القبلة، فيجب عليه أن يجتهد لكل صلاة. فإذا اجتهد مثلا لصلاة الظهر وتبين له أن القبلة أمامه ووضع العلامة على القبلة وصلى فصلاته صحيحة، فإذا جاء العصر فلا يعتمد على الاجتهاد الأول، ويجب أن يعيد الاجتهاد مرة ثانية وينظر إلى الأدلة مرة ثانية. فلكل صلاة اجتهاد لاحتمال الخطأ في الاجتهاد الأول، لكن هذا القول ضعيف أيضا. والصواب أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة ما لم يكن هناك سبب، مثل أن يطرأ عليه شك في الاجتهاد الأول، فحينئذ يعيد النظر، وسواء كان الشك بإثارة الغير أم بإثارة من نفسه. ونظير ذلك المجتهد في المسائل العلمية، إذا حقق مسألة من المسائل مثلا واجتهد فيها ورأى أن الحكم فيها كذا وكذا، ثم حدثت مرة أخرى، فإنه لا يلزمه أن يعيد البحث والمناقشة، بل يكتفي بالأول ما لم يكن هناك سبب لإعادة النظر. قوله: ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. يصلي أي المجتهد بالثاني أي بالاجتهاد الثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول أي إذا تبين له خطأه، لأن الأول مبني على اجتهاد، قد أتى الإنسان بما يجب عليه فيه، ومن أتى بما يجب عليه لم يلزم بإعادة العبادة، لأننا لو قلنا بلزوم الإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين. فإذا صلى الظهر إلى الشمال معتقدا بحسب اجتهاده أن هذه هي القبلة، وفي العصر تبين له أن القبلة نحو الجنوب، فلا يعيد الظهر لأنه صلاها باجتهاد حسب ما أمر، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد. ومثله المسائل العلمية، لو كان الإنسان يرى رأيا بناء على أن هذا مقتضى النصوص، ثم بعد البحث والمناقشة والاطلاع تبين له خلاف رأيه الأول، فإنه لا يلزمه نقض الحكم إن كان حاكما به، ولا نقض الفتوى، فلا يلزمه أن يذهب إلى الذي أفتاه في الأول ويقول إني أفتيتك بكذا وتبين لي أني أخطأت، لأن الأول صادر عن اجتهاد فلا ينقض بالاجتهاد الثاني. وإنما قلنا لا ينقض لأنه كما كان الخطأ في اجتهاده الأول يمكن أن يكون الخطأ في الثاني، فربما يكون الأول هو الصواب وقد ظن أن الثاني هو الصواب، فلهذا قالوا لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وروي عن عمر رضي الله عنه في مسألة الحمارية أنه قضى فيها بحرمان الإخوة الأشقاء، ثم حدثت مرة أخرى وقضى فيها بالتشريك، فقيل له في ذلك فقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، ولم ينقض الحكم الأول. قوله ومنها النية، أي ومن شروط الصلاة النية، وهذا هو الشرط التاسع وهو الأخير. فشروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت وستر العورة والطهارة من الحدث واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية. ففي أول الباب قال منها الوقت ومن للتبعيض، فيفيد أنه لم يذكر كل الشروط وهو كذلك، فقد أسقط الإسلام والعقل والتمييز، وذلك لأن هذه الثلاثة شرط في كل عبادة سوى ما استثني. والنية بمعنى القصد، وأما في الشرع فهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، وتنقسم إلى قسمين: واحد نية المعمول له، اثنان نية العمل. أما نية العمل فهي التي يتكلم عنها الفقهاء، لأنهم إنما يقصدون من النية النية التي تتميز بها العبادة عن العادة، وتتميز بها العبادات بعضها عن بعض بعضها عن بعض. وأما نية المعمول له فهي التي يتكلم عليها أرباب السلوك، فتذكر في التوحيد وهي أعظم من الأولى. فنية المعمول له أهم من نية العمل، لأن عليها مدار الصحة. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ونية العمل تتميز بها العبادات من غير العبادات، وتتميز العبادات بعضها عن بعض، فينوي أن هذه عبادة، وينوي أنها صلاة، وينوي أنها فريضة أو نافلة، وهكذا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار النية بقوله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
على كل يا إخوان، ينبغي للإنسان أن يكون عنده علم، وخاصة العبادات لابد أن يتعلمها الإنسان، لأنها واجبة فرض على كل مسلم، سواء كان طبيب أو مهندس أو طيار، أو لابد كل مسلم فرض عليه أن يتعلم أحكام العبادات: حج، عمرة، صيام، صلاة وما إلى ذلك. لأن العلم نور، إذا لم تكن متعلما ما عندك فهم لمعرفة الفعل الصحيح، فتعلم. إذا أردت العمرة تعلم قبل أن تأتي للعمرة، إذا أردت الحج تعلم قبل أن تأتي للحج، كذلك الصلاة تعلم أوقاتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكلمة مسلم يشمل الرجل والأنثى، على كل مسلم ومسلمة. فيجب علينا أيها الإخوة أن نتعلم العلم الشرعي، وهو كذلك في كل مكان، ولله الحمد علماء نتعلم منهم أو من الإذاعات أو ما إلى ذلك. عندنا هذا السؤال، أحد الإخوان يقول: هل النخامة نجسة؟ وإذا وضعتها في المنديل وأدخلتها في جيبي هل أكون حاملا للنجاسة؟ لا تكون حاملا للنجاسة، والمفروض أن تضعها في المنديل أو في عمامتك أو في ثوبك ولا تبلعها. النخامة يا إخواني الشيء اللزج الثقيل، بعكس اللعاب ما فيه إشكال. أما النخامة يقول العلماء هو مرض يخرج منك، ولذا قال العلماء لا يجوز للإنسان بلع النخامة، فلو وصلت إلى فمه وبلعها وهو صائم بطل صيامه، لكن لا بد أن يخرجها لأنه لا يجوز له بلعها. أما إذا بلعها مع الحلق في الحلق لا شيء فيه، أما هي ليست نجسة. النجس هو الذي يخرج من البول أو الغائط، هذا هو النجس. وأيضا العلماء اختلفوا في الدم هل هو نجس أو ليس بنجس، واختلفوا أيضا في المني هل هو نجس أو ليس بنجس. فهذه إذا وضعتها في منديل هذا هو الأصل، هذا هو الواجب عليك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.